الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبعد أن فرغ الإمام من الكلام عن قوله عز من قائل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وذكر كثيرا من الأمور التي من خلالها اغتر الإنسان بربه عز وجل واجترأ على محارمه ووقع في المحرمات. بعد ذلك شرع الإمام في الكلام عن بعض آثار الذنوب والمعاصي، ولكن طرحها في صورة أسئلة. بدأ بقوله ما الذي أخرج الأبوين من الجنة، ثم شرع في ذكر بعض الأمثلة والنماذج. إذا أن وصل به الحديث فقال وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع بأولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الأمة تحت يدي الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها شرارها. فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم ثم سلط عليهم جبابرته فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. وفي المسند من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقلنا قبل ذلك أن هذا لا يتعارض مع أن الرزق مكتوب والعبد في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم. وقلنا أن هذا بالنسبة لعلم الملك الموكل بالرحم، والله عز وجل أخبره برزق العبد ولكن جعله معلقا على شرط: إن اتقى الله عز وجل زيد في رزقه، وإن عصى الله عز وجل نقص في رزقه. والملك لا يعلم ما يصير إليه العبد، هل يا ترى سيكون من الأتقياء يزداد رزقه أم يكون من الفجار فينقص رزقه. وفيه أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهة الموت. هنا انظر إلى أمرين متلازمين. الأمر الأول دخول الوهن في القلوب، قبله تنزع المهابة من قلوب العدو. يبقى الأمرين متلازمين، نزعت المهابة منك من قلب عدوك، يترتب على ذلك دخل بدلا منها في قلبك أنت الوهم، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. وفي المسند من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس مسوق ويلبسون للناس مسوق الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يشترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم فيهم حيران. قوله هنا يختلون الدنيا بالدين، أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، وهذا عياذا بالله هو الرياء. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسما، ولا من القرآن إلا رسما، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديثه سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكه. وفي مراسيل الحسن: إذا ظهر الناس العلم، إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال، وأعوذ بالله أن تدركونه أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. طبعا كما تعلمون أن الفاحشة إذا ذكرت تطلق على الزنا وعلى اللواط عياذا بالله. ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. لا، ليس فيه شيء أبدا، ليس فيه شيء. يقول: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. في ملحوظة في هذا الحديث، وهي أن كل ذنب جاء مقابل له عقوبة قدرية إلا تطفيف الكيل والميزان، جاء مقابل له ثلاث عقوبات. وهذا إن دل على شيء يدل على أن مرجعية العقوبة إلى الله عز وجل. تأمل معي، يقول: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. يبقى فاحشة مقابلها أسقام وأمراض، هذا نوع. ولا نقص قوم المكيال والميزان، والمعني بالنقص هنا التطفيف، ولا بد أن نراعي أن التطفيف بينه وبين السرقة فرق كبير. يعني في التطفيف بنتكلم في جرامات، أما السرقة أكثر من ذلك. يقول: ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، هذه واحدة، وشدة المؤنة الثانية، وجور السلطان، ثلاثة في مقابل تطفيف الكيل والميزان. طيب، وبناء على ذلك كثير ما يحدث في مصانع تعبئة المواد الغذائية، يكتبون على الغلاف غير الحقيقة، وهذا عياذا بالله من الكذب وأيضا من التطفيف. ولا تغتر بقولهم كيلو جرام تقريبا، لا، تقريبا هذه تقال بعد أن يتم الوزن كما ينبغي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح: إذا وزنت فأرجح، إذا وزنت فأرجح. أما أنه يقول كذا تقريبا وهو متعمد أن يقلل، هذا لا يجوز، وهذا من التطفيف، والتطفيف يقع في كل مكيل وفي كل موزون، يعني محطات البنزين كذلك، والبيع والشراء كذلك. ومن أجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال، أو أمر الأمة في شخص بلال: إذا وزنت فأرجح حتى تخرج من تحت طائلة التطفيف. نعم. يعني هي أسأل أخونا عن الوزن القائم والوزن الصافي. الشاهد من كل هذا ألا يكون هناك كذب. يبقى وزن صافي يبقى صافي، وزن قائم أي بما فيه يبقى وزن قائم، ويشتري الإنسان على هذا الأساس. ولكن الحرمة في الكذب وفي استعمال بعض الألفاظ التي من خلالها يقع في التطفيف ويظن أنه يحسن صنعا. يقول: ولا غفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعلم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيد عن عبد الله بن مسعود: نعم، ولا خفر قوم العهد، خفر العهد اللي هو نقض العهد، والمعني بنقض العهد وهو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على خلقه على ألسنة رسله، وهو الالتزام بالطاعات والبعد عن المعاصي. نعم. نعم. وما لم تعلم تعمل أئمتهم، وقع في بعض الروايات: وما لم تحكم أئمتهم. هذا الكلام موجه لولاة الأمور خاصة ولكل الأمة عامة، لأن الحكم بما أنزل الله عز وجل فرض على كل مسلم في أي قضية عنت له من القضايا، لدرجة أنهم كانوا يقولون في عهد سلفنا الصالح: والحكم بما أنزل الله واجب حتى بين الصبيان في الخطوط، يحكم بما أنزل الله. وعليه فقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يشمل كل من حكم في أي قضية بغير ما أنزل الله. الحكم يعني وصفه بأنه كافر، وقلنا هذا اسم فاعل وليس مصدر معرفا بالألف واللام، يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله. حتى لو أن أحدا منكم ذهب ليصلح بين متخاصمين، ويصلح بين رجل وزوجه، وعرضت عليه القضية فحكم بغير ما أنزل الله، تنطبق عليه الآية، وعليه يخطئ خطأ بينا من يظن أن هذه الآية، أعني آية المائدة، مقصود بها الحكام فقط. لا، خطأ، يدخل فيها كل من حكم بين متخاصمين. إلا جعل الله بأسهم بينهم، يلقي بينهم التنافر والبغضاء والحقد والكراهية، فلا تكاد تجد أحدا يعرف أحدا. هذا هو الواقع، نسأل الله أن يعافينا وإياه. يقول: وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا فإذا كان الغدو جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ولتأخذن على يد السفيه، أي إذا وجدت سفيها يعصى الله وكان في استطاعتك أن تأخذ على يدي أي تمنعه لك ذلك ولكن بالضوابط الشرعية، ولتأطرنه على الحق أطرا أي تحملنه على فعل الحق حملا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهذا كله يخضع لضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني أوحى الله إلى يوشع ابن نوم إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم 60,000 من شرارهم، فقال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يآكلونهم ويشاربونهم. طبعا كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن درجات إنكار المنكر باليد عند الاستطاعة والضوابط، وباللسان عند الاستطاعة بالضوابط، أما عند القلب فليس هناك استطاعة وليس هناك ضوابط. يبقى الإنكار بالقلب متعين على كل مكلف رأى منكرا. وقرر العلماء أن الإنكار بالقلب يشتمل على ركنين متلازمين، لا يكون منكرا إلا إذا أتى بالركنين. الأول أن يبغض من كل قلبه المنكر الذي رآه، أو البغض هذا لا يطلع عليه إلا الرب. الأمر الثاني إذا أبغض المنكر يلزم من ذلك مغادرة المكان، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم لا نزاع في ذلك. بهنا يقول وكانوا يآكلونهم ويشاربونهم، فكون أنه يرى المنكرات ولا يغضب ولا يتمعر وجهه هذا عياذا بالله دليل على عدم غضب، عدم كره القلب للمنكر. واعلموا رحمكم الله أن من أخطر الأمور التي تجعل القلب يضعف في إنكار المنكرات كثرة رؤية المنكرات والمشاركة، يتولد من ذلك إلف العادة، يبدأ الإنسان يعتاد على المنكر ولا يؤثر فيه ولا يتأثر به، وهذا عياذا بالله نذير شؤم على المسلم فضلا عن كونه طالب علم. لذلك ومن أجل هذا أمر الشرع المطهر بعدم حضور المنكرات وعدم مجالسة أصحاب المعاصي عند ممارستهم للمعصية وعدم مجالسة أهل البدعة على الدوام. يقول إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يآكلونهم ويشاربونهم. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي هزان قال بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد أي الملكان فيها رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال يا رب إن فيها عبدك فلانا يصلي. قال الله عز وجل دمراها ودمراه معها فإنه ما تمعر وجهه في قط. لذلك مسألة إلف العادة تأثيرها خطير جدا على القلوب، وديت يا أخوان شيء الله عز وجل أوجده فينا، وليس معنى أنه أوجده فينا أن نسلم ولا نجاهد أنفسنا. زي بالضبط كده الله عز وجل جبلنا على حب المال، فهل يعقل أن يحملك حب المال على أن تكتسبه من حرام وتعتل بأنك تحب المال؟ أبدا. كذلك مسألة إلف العادة النفس البشرية تعتاد وتعتاد ما تعودت عليه، تعتاد ما تعودت عليه خيرا كان أو شر. طيب الشرع المطهر أمرنا بماذا حتى نخرج من إلف العادة وحتى لا تؤثر فينا؟ المتابعة والبعد عن معاصي الله عز وجل. لذلك لو أن رجلا حبس نفسه في طاعة الله وابتعد عن رؤية المنكرات فترة معينة من الزمن، يعني على قدر استطاعته لمدة سنة، وبعد السنة ترك نفسه، تجده يغضب أشد الغضب ويتمعر وجهه عند رؤية أي منكر ولا يتحمله، وهذا واقع. لذلك تلاحظ مثلا بعض إخواننا اللي هم ظاهرهم الاستقامة، ونسأل الله أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، تجده إذا خالف شيئا من الهدي الظاهري يتألم ولا يستطيع أن يتحمل تماما، كأن تخرج امرأة من بيتها أسفرت عن وجهها، تشعر كأنها تمشي عريانة كيوم ولدتها أمه. كذلك إذا لبس طالب العلم إزارا ومزبل يشعر كأن نارا في أخريات قدميه، هذا واقع. لما؟ النفس تعتاد عليه. فإلف العادة خطير، البعد عنه كيف؟ بعدم مجالسة أهل المعاصي عند المعصية، ولا بد من إنكار المنكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف قرية، فقال يا رب إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. يعني يرى المعاصي ويسمع المنكرات ويشاهدها ولم يتغير قلبه. لما؟ إلف العادة. لذلك تلاحظ نفسك كده، لو أنك في أول أمر من حياتك وقفت على تغسيل ميت أو قمت بتغسيله، تجد نفسك تكاد أن تموت من شدة الهلع والخوف. طيب كلما استمررت تغسل وانت تضحك، خلاص أصبحت إلف الإيه؟ إلف العادة. ومن أجل هذا إذا وجدت أن القلب اعتاد على هذه الأمور ولم يتأثر وتحضرت الأعين، حاول تقلل عن هذا الأمر. عشان كده بنقول مسألة التغسيل على الدوام احذرها، سيعتاد القلب ولا يتأثر. ومن أجل هذا يعني مسألة أن يكون إنسان متخصص بهذا الأمر ولا يقترب منه غيره، لا، هذا قلبه سيكون في منتهى القسوة. لأن الإنسان إذا وصل لمرحلة تغسيل ميت أو تكفين أو وضعه في قبره ولم يرق قلبه، هذا عياذا بالله كما وصف ربنا قلوب بني إسرائيل ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهنا إخوانا الله يبارك فيكم احذروا من مسألة إلف العادة، فإن تأثيرها خطير على طالب العلم فضلا عن كونه مسلم. يقول وذكر ابن أبي الدنيا، طيب وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال لما أصاب داود الخطيئة قال يا رب اغفر لي، قال قد غفرت لك وألزمت عارها بني إسرائيل، قال يا رب كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدا، أعمل أنا الخطيئة ويلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إنك إليه إنك لما عملت الخطيئة لم يعجل عليك بالإنكار. اكتب عندك ومعتقد أهل السنة والجماعة على الراجح من أقوالهم أن الأنبياء معصومون، أن الأنبياء معصومون من أن يتلبسوا بمنهي عنه، من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، معصومون من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة، قبل وبعد البعثة مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائهم، فقال للأرض: تزلزلي به، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت: بل موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا مني بهذا الحديث. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني فإنه لم يأني لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب، فقال: يا أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا أن الأرض زلزلت على عهد عمر، فضرب يده عليها وقال: ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق، أي ينطق بما فعل عليه من خير أو شر، كما قال عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. ينطق ربنا عز وجل الأرض بما فعل عليها بنو آدم. وذكر نعم نعم، يعني يطلب منكم التوبة والرجوع إليه. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر، فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها. قال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليه. طبعا هنا حتى لا يختلط عليك الأمر، هنا يقول على عهد عمر فقال: يا أيها الناس ما أصح حركتهم، وابن أبي الدنيا قال إن الأرض تتزلزل إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليه. الذي قاله العلم الحديث الآن إن الزلزلة بتحدث نتيجة اضطرابات في باطن الأرض، من ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في الضغط، يترتب على هذا ما يسمى بالفالق، يؤدي إلى انشقاق في قشرة الأرض السفلى، يترتب على ذلك اهتزاز في القشرة العليا. هذا الكلام وإن ثبت لا يتعارض مع ما نذكر. لما؟ لأن الله عز وجل أجرى كونه على أسباب ومسببات، أجرى الكون على هذا، يعني حدثت معاصي وكثرت، الله عز وجل يسبب بارتفاع الضغط وارتفاع الحرارة، مما يترتب على ذلك إما بركانا وإما زلزالا وإما مسخا إلى غير ذلك، فهي أسباب ومسببات حتى لا يشكل عليك الأمر. يعني لا نقول إن هذا الذي ذقله العلم الحديث باطل ولا يصح، لا، كما تحدث كل أمور الكون بالأسباب والمسببات، ولكن الله عز وجل جعل السبب يؤدي إلى المسبب بوقت معين أذن فيه ربنا عز وجل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصاري: أما بعد، فإن هذا الرجف شيء يعاتب الله عز وجل به العباد، وقد كتبت إلى الأمصاري أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم ظن يعني بخل، والمراد هنا أي منعوا النفقة الواجبة، ظن يعني بخل، ومنه قراءة وما هو على الغيب بضنين، ظنوا بالنفقة الواجبة. يعني يسأل أخونا عن وقوع الزلزال في بعض الأماكن وعدم وقوعه في بعضه، لله الحكمة البالغة، أذن ربنا أن يقع هنا ولا يقع هنا، الشاهد من هذا العظة والاعتبار. يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينه، ورواه أبو داود بإسناد حسن. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. يعني إيه؟ كما قال أبو هريرة لما جاءه رجل وقال يا أبا هريرة أريد أن أؤاخيك في الله، فقال له أتدري ما حق المؤاخاة؟ قال الرجل علمني، قال ألا تكون أحق بدرهمك ولا بدينارك مني. يعني أنا حصلت بين أخوة أنا والحاج سعيد مثلا وأنا معي 1000 جنيه، حق أخي سعيد فيه كحقي أنا فيه مع أنه ملك لي. أدي معنى كلمة ألا تكون أحق بدرهمك ولا دينارك من أخيك. يقول ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. قال الحسن إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بختنصر فقال ما بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بختنصر لدانيال ما الذي سلطني على قومي؟ قال عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. وذكر ابن أبو الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحم النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. وذكر عن مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي وأعطفهم عليه. ومن مراسيل الحسن إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفائهم وفيئهم عند بخلائهم. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فما علامة غضبك من رضاك؟ قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضاي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال أوحى الله إلى بعض الأنبياء إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. كلمة سلطت عليه من لا يعرفني أي لا يخافني ولا يتقاني ولا يتقيني ولا يخشاني. أما كون الإنسان لا يعرف الله، لا، الكل يعرفه حتى الكفر يعرفونه. وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفع والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوان خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة سيماهم سيم الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف أهواؤهم مختلفة فيتيح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقل الله الله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فليسومنكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فليستجاب له لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طفف قوم كيلا ولا بخس ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم من الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم من القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم من عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به. وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، أي يتنفس بسرعة كهيئة المجري، فعرفت في وجهي أنه قد حفزه شيء، فما تكلم حتى توضأ وخرج فلسقت بالحجرة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أن الله عز وجل يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. وقال العمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. وقال من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. نقولنا قبل ذلك إن دايما الرجل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يجاهد نفسه وينزع من قلبه الحرص على مرضات الناس، ده الأساس، عدا ذلك لن تتمكن. وطبعا عندنا نصوص كثيرة تلزمك إلزامات لا محيد عنها بنزع أو الحرص على عدم رضا الناس، يعني لا تحرص على رضاهم في كل وقت لأنهم لا يملكون لك شيء. فعند الطبراني وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. عشان كده دايما بنقول أول خطوة الاحتساب والإنكار على الغير تصحيح المعتقد في أمر الرزق والأجل. يعني عقيدتك إيه في الرزق؟ هل هي عقيدة منضبطة وفعلا نصحت في قلبك أثرت على جوارحك فلا تخافن من أحد قط وتنكر عليه بالضوابط الشرعية، أم أنك قبل أن تنكر تنظر ما مدى تأثير الإنكار عليه في معاملاتك فيما بينك وبينه؟ هذا بعيد كل البعد عن الصواب. يقول وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال قال أبو بكر الصديق أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، ما معنى يأخذوا على يديه؟ يمنعوا، ينكروا عليه، يستهجنوا فعله، أما أنه يراه ولا يتمعر وجهه ولا ينكر عليه ولا يكلمه يقول فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. لما؟ سيفتن الناس خاصة ضعاف الإيمان وقليل العلم، إذا رأى الرجل يفعل المعصية ويبسط له في الرزق سيفتن، لأنه جاهل ما يعلم أن بسطة الرزق لا علاقة لها برضا الرب على العبد، فمن قلة علمه وكثرة جهله سيفتن في هذا الأمر. يقول وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة؟ قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا على فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقها. وذكر الأوزعي عن حسن بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعملوا لم يغيروا إلا عمهم الله بعقاب. وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتابه أي أمعاؤه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله. يعني لا يفهمن من هذا مشروعية الاختلاط، لا، لعل هذا كان في شريعته. يقول: فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلان الحبر أني لأخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني. يعني لما فعل ابنه هذا المنكر العظيم ما قال له شيء إلا قال له مهلا يا بني، يعني باللغة عندنا عيب يا ولد، وهذا لا يتناسب مع الجرم الذي اقترفه. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأددوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشد والصواب. وأرجو أخواننا الله يبارك فيكم، يعني تحاول جاهدا مستعينا بالله حتى يكون للكلام تأثير عليك، أن تعيد القراءة وتمعن النظر. فالكتاب إن شاء الله مفيد في مادته، وكلما أكثرت من قراءته وأمعنت فيه النظر كان له تأثير. والهدف من هذا كله أن نقلل من الذنوب والمعاصي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.